بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثني موسى بن يعقوب الزمعي قال حدثني عبد الله بن كيسان أن عبد الله بن شداد أخبره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن غريب، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا وكتب له بها عشر حسنات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والفضل في لغة العرب هو الزيادة، ومنه فضلة الشارب ما يزيد بعد شربه. ومن عادة العلماء والأئمة رحمهم الله أن يستخدموا هذه العبارة في العبادات القولية والفعلية للدلالة على ما خصها به الله عز وجل من الخصائص والفضائل، سواء كانت هذه الخصائص والفضائل من أمور الدين أو من أمور الدنيا أو هما معا. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من أجل القربات وأعظم الطاعات، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. وقد أجمع العلماء والمسلمون سلفا وخلفا على فضلها وبركتها وعظيم ما أعد الله لمن وفقه لكي يكون من أهلها المحافظين عليها، وما ذلك إلا لعظيم حقه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه على هذه الأمة. ولقد أمر الله عباده بحفظ الحقوق والوفاء لمن كان له فضل بعد الله عز وجل، وهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أجر الله على يديه الخير الكثير والخير العظيم على العباد في الدنيا والآخرة. أجراه الله سبحانه وتعالى على يديه وفضله على الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم إلى يوم الدين. فهذه القربة وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يوفق للمحافظة عليها إلا السعيد، والمحروم من حرم، فإن حرمان كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يذهب عن الإنسان كثيرا من الخير والفضل والبر. وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين هذه الفضيلة، وأشار المصنف رحمه الله إلى بعض منها في هذا الموضع، وبينت النصوص الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شامل للدين والدنيا والآخرة. وقد جمع ذلك كله حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟ أجعل لك ربعها، وفي بعض الروايات ثلثها. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك نصفها. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك ثلثيها. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويقضى دينك. فجمعنا النبي صلى الله عليه وسلم بين خيري الدين والدنيا والآخرة. فمن أسعد العباد وأعظمهم خيرا ومن أعظم العباد خيرا من كفاه الله هم الدنيا والآخرة. وبين له أنه يكفى الهم، وهذا شامل لهم الدين وهم الدنيا وهم الآخرة، لأنه جاء بصيغة النكرة. وقد جاءت النصوص في بيان فضلها في الدنيا والآخرة، ومن هذه النصوص ما ذكره المصنف بهذا في هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أولى الناس به يوم القيامة أكثرهم صلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وهذه مزية في الآخرة. وقد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث تبين أنه ما من مسلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلا صلى الله عليه بها عشرة. ولما نزلت هذه البشارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد لربه شاكرا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدرك الإنسان فضله حينما يتأمل أن الله يصلي على العبد عشر مرات، وما من عبد يصلي الله عليه وملائكته إلا أخرج من الظلمات إلى النور. وهذه من أعظم النعم وأجلها. قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ومن هنا قالوا إن من فضائلها والخير الذي جعله الله فيها أنها سبب في صلاح حال العبد، وأنه إذا أكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفقه الله وأخرجه من الظلمات إلى النور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله سيصلي عليه وترد الصلاة عليه مضاعفة. ودل دليل الكتاب الصريح على أن صلاة الله على عبده يخرجه بها من الظلمات إلى النور. فكيف إذا كانت هذه الصلاة مضاعفة وهي عشر صلوات؟ وثبت أيضا أنه ما من مسلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى الله عليه، ولا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلم الله عليه، كما في الرواية التي حسنها غير واحد من العلماء رحمهم الله. وهذه الصلاة إذا حافظ عليها الإنسان أمن من البخل. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل البخيل، حديث عنه عليه الصلاة والسلام الحسن: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهي أمان من أن يرغم أنف الإنسان. ومن هنا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أتي بمنبره قال آمين ثم رقى الدرجة الأولى، ثم قال آمين ورقى الدرجة الثانية، ثم قال آمين ورقى الدرجة الثالثة. فقالوا: يا رسول الله أمنت ثلاثا؟ فقال: أما إنه قد أتاني جبريل. فقال: يا محمد، رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصل عليك، قل آمين فقلت آمين. وهذا لا شك أنه وعيد شديد، خاصة لطلبة العلم ومن يحضرون مجالس الذكر. إذا سمعوا اسم النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس الواحد منهم مطبقا بشفتيه غافلا عن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من الحرمان، نسأل الله السلامة والعافية. فقال: رغم أنف امرئ. وهذه الكلمة تكني بها العرب عن الذلة والمهانة، لأنه ليس هناك أحد كريم إلا ويحفظ الحق. فهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي أجر الله على يديه الخير الكثير للأمة وأخرجنا الله به سبحانه وتعالى، أخرجنا الله سبحانه وتعالى بنبيه عليه الصلاة والسلام من الظلمات إلى النور، والفضل لله ثم لنبيه عليه الصلاة والسلام. فقد صبر على الأمة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصحها وكان حريصا على الخير لها، فكل هذا جعل الله في مقابله الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام وفاء بحقه. وذكرا لفضله بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث وهو يتعلق بفضيلة من فضائل الآخرة، أن أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم صلاة عليه عليه الصلاة والسلام. المراد بالصلاة الصلاة الواردة، ومن هنا غير الوارد، خاصة ما يفعل في بعض الكتب والرسائل من اختصار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بحرف الصاد أو اختصارها بصلعا، فلا بارك الله لمن فعل ذلك، لأنه يحرم الناس من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويبخل على نفسه أن يكتب الصلاة تامة كاملة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه أذكار كأذكار التشهد وأذكار ألفاظ الأذان، ينبغي للمسلم أن يحرص فيها على الوارد وأن لا يغير هذا الوارد. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أولى الناس به أكثرهم صلاة عليه عليه الصلاة والسلام. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه ولزوم سنته هو الأساس والقاعدة. هذه القاعدة العظيمة إذا وفق لها العبد فإنه سيوفق لكل خير في دينه ودنياه وآخرته. وهذا المقصود الأعظم من إرسال الرسل، اتباعهم ولزوم سنتهم والسير على نهجهم والاقتفاء لآثارهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو الأسوة في اتباعه الأسوة والقدوة الحسنة التامة الكاملة. فإذا كمل الإنسان ذلك وزانه وشرفه وجعله في أعلى المراتب، وهي أن يجمع بين المتابعة وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كان أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل الله ولاية الأنبياء بالاتباع. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. فهذه المتابعة والتصديق والالتزام بالسنة، التزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والتطبيق لسنته عليه الصلاة والسلام، هو المقصود الأعظم. فإذا كمل الإنسان ذلك وزانه وأصبح حريصا على كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مرتبته بأعلى المراتب وأعظمها وأشرفها، لما فيه من الجمع بين هذين الخيرين العظيمين. فأما إذا كان متبعا قليل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد حرم من الخير الشيء الكثير. وعلى كل حال بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفضيلة العظيمة، وهي قرب الإنسان من النبي صلى الله عليه وسلم وعلو منزلته في الآخرة إذا كان كثير الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلماء لأنه لا يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا من كان مشتغلا بسنته، مشتغلا بهديه. ولذلك أهل الحديث ورواة الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشراح هذه الأحاديث في مجالسهم وفي دروسهم وفي كتبهم وفي مؤلفاتهم يكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف عظيم لحملة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن وفقه الله لخدمة هذه السنة كما ذكر الإمام ابن حبان في صحيحه أنهم أولى الناس بهذه المنقبة العظيمة لكثرة صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يجمعون بين العلم بسنته وكثرة الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام والأساس العمل بهذه السنة وتطبيقها. وهذا ينبه على أن المقصود الأعظم هو الاتباع، وأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة عظيمة ومنزلة شريفة كريمة لا يوفق لها إلا السعيد. ولذلك يحرص الموفق السعيد على أن يجمع بين الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتجريد الكامل والتصديق له عليه الصلاة والسلام، فيتبع في سنته ولا يتردد ولا يتوانى في تطبيق هذه السنة والعمل بها والدعوة إليها. ثم يزين ذلك وهو زين بذاته ولا يحتاج إلى تكميل، ولكن أن ترفع درجته وتكمن منزلته بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف أن كثيرا من الأخيار إلا من رحم الله يضيع هذا الفضل العظيم، حتى إنك لو تأملت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وأمره بذلك، قال: خير أيامكم يوم الجمعة، خير يوم من طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه تيب علي وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه، إلى أن قال: فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي، قال: فأكثروا علي من الصلاة فيه. فلو تأمل كل طالب علم وكل إنسان نفسه يوم الجمعة هل يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهل فعلا طبق هذا الأمر؟ فما أكثر الغافلين عن هذه الفضائل، حتى تركت لأناس قد يكونون من أهل البدع ومن أبعد الناس عن تطبيق السنة والتزامهم بالسنة، وقد يكون من أجهل الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بهم يكثرون من الصلوات ويكثرون من ذكر عليه الصلاة والسلام، ولربما غشوا العوام وغشوا جهلة المسلمين بذلك، فأوردوهم الموارد فأفتوهم الفتاوى الخاطئة وردوهم الموارد الباطلة. ومن هنا حري بطلاب العلم أن يجمعوا بين هذه الفضائل وأن يحرصوا على كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يستشعروا عظيم فضله بعد فضل الله عز وجل عليهم. إن الإنسان إذا أحسن إليه عبد في هذه الدنيا بحسنة من الحسنات كانت سببا في تفريج كربته في نفسه، أو شفاء مريض له كطبيب يعالج ولده أو يعالج أمه أو يعالج أباه، فكيف بطب الأرواح من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف بهذه النصوص المتضافرة والسنن المتكاثرة التي دلنا بها على الخير، فرفعت بها الدرجات وغفرت بها الذنوب والسيئات وصلح بها حال العبد في الدين والدنيا والآخرة؟ فمثل هذا لا يستطيع الإنسان أن يكافئه، ولكن يسأل الله العظيم أن يكافئه وأن يجزيه عن خير الجزاء وعفاه. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يؤتيه الوسيلة والدرجة العالية في الجنة، وأن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته. فيكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكي ينال هذه الفضيلة العظيمة، أن يكون من أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر بعض العلماء أن بعض الفضائل إذا ذكرت نبها على التوفيق لها، ولذلك كم من أعمال صالحة يعلم كثير من الناس فضلها ولكن لا يوفق لها إلا القليل. ومن هنا لو سألت الناس عن قيام الليل فإنك لربما وجدت السواد الكثير من المسلمين يتمنى الواحد منهم أن يقوم الليل لما سمع من فضله وعظيم ثوابه وأجره وحسن عاقبته وذخره، ولكن لا يوفق لهذا القيام إلا من أراد الله عز وجل له خيرا. فإذا كثرت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم توفيق من الله عز وجل، وهذا التوفيق غالبا ما يأتي بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والحرص على تطبيق سنته. فلما أحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأحب هديه أحب ذكره عليه الصلاة والسلام، ودعا أن يصلي الله عز وجل عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لكي يرجع إليه هذا الفضل أضعافا كثيرة، يرجع إليه بعشرة الأضعاف: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. وأولى الناس بهذا الفضل العظيم وأحقهم بهذا الثواب الكريم من لزم الصلاة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بينها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فليس بحاجة أن يبحث الإنسان عن الصلوات المخترعة والأوراد المختلقة التي ما أنزل الله بها من سلطان، بل إن بعضهم ربما كذب فيها وادعى أنها حتى أفضل من الوارد والعياذ بالله، بل منهم من يدعي أنه تلقاها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ومنهم والعياذ بالله من يفتري على الله ورسوله فيقول أنه جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم يقظة وتلقاها منه. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فهذه الصلوات أفضلها وأعظمها وأشرفها وأكملها ما كان واردا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي اختاره الله عز وجل وجاءنا من طريق الوحي بنقل الثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة الإبراهيمية. وقد تكون طويلة على الإنسان، ولكنه إذا استدام كثرتها وأكثر منها أصبحت يسيرة سهلة تنقاد له، ولا يصلي عليه الصلاة والسلام إلا بها من حرصه على المتابعة. ومن لزم هذه الصلاة الواردة كتب له الفضلان: فضيلة الصلاة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ورد فيها من الفضائل، وفضيلة الاتباع والائتساء للنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. وقوله يوم القيامة الظرف، والقيامة من القيام، وسمي هذا اليوم بيوم القيام لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين، فكلهم وقوف بين يدي الله. حتى ولو كان الإنسان في الدنيا مشلولا فإن الذي شله يقيمه على قدميه سبحانه وتعالى. ونظرا لأن عرصة القيام هي إحدى عرصات اليوم الآخر وصفت بذلك، وقال بعض العلماء وصفت الآخرة بأنها يوم القيامة لشدة هذه العرصة. وهذه العرصة من أشد عرصات يوم القيامة لطولها، فإن الناس يقفون وتدنو منهم الشمس كما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى تكون منهم على قدر الميل. قال سفيان: فلا أدري أميل من الأرض فالخطب عظيم، أو الميل هو المرود المكحلة فالخطب أعظم، ولكن نسأل الله بعزته وجلاله أن يرحم في يوم العرض موقفنا بين يديه وذل عرضنا عليه، وأن يتداركنا برحمته وأن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ونسأل بعزته وجلاله أن يرحمنا برحمته الواسعة وأن لا يكلنا إلى أعمالنا، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا به. وهذا اليوم وصفه الله عز وجل وسماه بأسماء عديدة، ومن عادة العرب أن الشيء العظيم الكبير يسمى بأكثر من اسم، ولذلك الأسد له أكثر من اسم، وهذا كله للدلالة على عظم أمره وشأنه. فيوم القيامة تعددت أسماؤه وتعددت أوصافه لشدة أهواله، ومنها هذا الاسم يوم القيامة. فإذا قيل يوم القيامة لم ينصرف إلا إليه، وأقسم الله عز وجل به، قال: لا أقسم بيوم القيامة. وهو اسم وارد كالصاخة والطامة والحاقة، قيل إن الحاقة هي الهلاك والعذاب، الصاخة والطامة والآزفة، الآزفة، وكذلك يوم الآخر، ويقال له الآزفة ويقال له يوم الآزفة، يجمع له بين الوصفين. فالمقصود من هذا أن المراد بقول يوم القيامة هو المشكل أن القيامة عرصة من عرصات هذا اليوم، ولذلك إذا قيل يوم القيامة وقد أخبر أنه أولى الناس به، مع أن عرصة القيام ليست فيها منازل وليست فيها حشر، بحيث أن الإنسان حشر تفضيل، لأن ساعة القيام ساعة تطيش فيها العقول ويعظم فيها الكرب والخطب، فلا يعلم أحد عن أحد، وكل منهم يشتغل بنفسه ولا يتكلم أحد، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وتكون القلوب لدى الحناجر تصل بالناس كأن الإنسان قلبه عند حنجرته من شدة هوله وخطبه. لكنهم يقولون يوم القيامة فيسمون العام بالخاص، فالقيامة جزء من أجزاء هذا اليوم، وهو يوم واحد، لكن هذه الأجزاء المتعددة لشدتها يختار منها الأشد فيقال يوم القيامة. فليس المراد في حال القيام، وإنما هو في عرصات أخرى التي تكون. وقد يطلق يوم القيامة على ما بعد من الموقف وما بعد الموقف، فيشمل حتى دخول الجنة وحال الإنسان في الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. وهذا معروف في أدلة الكتاب والسنة، وهذا هو المراد هنا، أن الإنسان يكون بخير الأحوال وأحسنها إذا كان ذلك اليوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. قال رحمه الله: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعامر بن ربيعة وعمار وأبي طلحة وأنس وأبي بن كعب. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار.
هذا الحديث فيه إشارة إلى فضيلة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى فضيلة أخرى من فضائل الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، وهذه نكرة، تكون الصلاة تامة كاملة بالصلاة الإبراهيمية، وقد تختصر اختصارا شرعيا، كأن يقول الإنسان صلى الله على محمد وسلم، اللهم صل على محمد وسلم عليه، أو صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من الاختصار الدال والمفيد، وليس صلعا أو صاد، إنما المراد الاختصار الدال المفيد الذي يتضمن الصلاة فعلا. فظاهر قوله النكرة صلاة شامل لكل صلاة، لكنها كما ذكرنا أتم أكمل ما تكون فضلا بالوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، قلنا إن صلاة الله على عبده أن يخرجه من الظلمات إلى النور، كما صرح بذلك في قوله سبحانه: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وصلاة الله بعبده أيضا رحمته، فإن الله إذا صلى على عبده رحمه، وقيل ثناء الله على عبده أيضا كما اختار بعض الأئمة في تفسير الصلاة، قد جاء عن أبي العالية وأيضا من أئمة السلف، وقد بيّن المصنف هذا المعنى: صلاة الله على عبده رحمته، وصلاة الملائكة الدعاء. وهذا قال به جمع كبير من أئمة العلم رحمهم الله، وله شواهده، وإن اختار بعض العلماء أن الصلاة هنا بمعنى الثناء، والأمر في هذا ليس بالضيق، لأن الشيء محتمل، والصلاة في لسان العرب محتملة لمعان عديدة. يقال صلى إذا دعا، كما قال تعالى: والذي يصلي عليكم وملائكته، وكذلك تطلق الصلاة بمعنى الرحمة، وهذا لا إشكال فيه. ولذلك قال الشاعر: صلى المليك على امرئ ودعته وأتم نعمته عليه وزادها، والمراد رحم الله. وإذا ثبت هذا فإن إطلاقها بمعنى الرحمة وإطلاقها بمعنى الثناء محتمل، أي أن الله يرحم من صلى عليه، وأن الله عز وجل يثني على من صلى عليه، وكلاهما لا شك أنها فضيلة عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها وأن يجعلنا في خير المنازل منها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو داود سليمان بن سلم المصاحفي البلخي قال أخبرنا النضر بن شميل عن أبي قرة الأسدي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم.
هذا الأثر عن أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين المحدث الملهم، قال صلى الله عليه وسلم: إنه كما في الصحيح: إنه كان في من كان قبلكم محدثون، إن يكن في أمتي فعمر. قال عبد الله بن عمر: ما كنت أرى أسمع أبي يقول أظن أو أرى إلا كان الأمر كما قال. وهذا من توفيق الله عز وجل لهذا الخليفة الراشد، قال هذه المقالة رضي الله عنه وأرضاه: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يقبل حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. مثل هذا القول كما ذكر الأئمة ليس مجال محل للرأي، وليس مجالا لأن يجتهد فيه الإنسان. والموقوف عن الصحابي يأتي على صورتين: الصورة الأولى أن يكون موقوفا لفظا ومرفوع ويكون مرفوعا حكما، وذكر العلماء من هذا الأمور الغيبية وأمور الآخرة، يكون الصحابي سمع فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما يأتي يحدث الناس يحدثهم ولا يذكر الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الشيء استقر عنده. والصحابة فيهم أمانة وفيهم تحفظ وتحرز وبعد عن أن يقولوا في الدين ما ليس منه، كما هو معروف عنهم وثناء الله عز وجل عليهم، ويكفي أن الله زكاهم للأمة واختارهم لحفظ هذا الدين بأخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة دون واسطة. ولذلك أجمع أئمة السلف على عدالتهم وقبول أخبارهم وما ذكروا، فإذا صح السند عن أحدهم وأخبر بشيء لا مجال للرأي فيه، فأنت ترى في بعض الأحيان تكون مع أولادك وتأمر ابنك بشيء هو من السنة وفي أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تختصر الوقت، قد تريد البيان، فمثل هذا منك هو ما هو اللفظ كأنه منسوب إليك، ولكنه في الأصل مبني على أصل شرعي. فهكذا كان الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وكذلك إخوانهم من الصحابة، ربما ذكروا الأمر ولم يرفعوه. وإذا كان الأمر من الأمور التوقيفية التي لا مجال للرأي فيها، فإن العلماء يقولون موقوف لفظا مرفوع حكما، أي أنه يكون في حكم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عقد الإمام المنذري رحمه الله الحافظ في كتابه النفيس الترغيب والترهيب بابا في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأثرها في الدعاء، وأنها من أسباب إجابة الدعاء أن يصلي الداعي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذه فضيلة. ولهذا أصل في السنة صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، ثم سلوا لي الوسيلة. فأمر بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام قبل السؤال الوسيلة. وللعلماء في الأمر بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام بعد الأذان وجهان مشهوران. الوجه الأول يقول: ثم صلوا علي، قالوا لأنه ذكر في الأذان، وذلك في قوله أشهد أن محمد رسول الله. والوجه الثاني قالوا لأنه دعاء، فالسنة أن يقدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فالذين يقولون بالوجه الثاني قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مرتين في الشهادتين، ولو كان الصلاة من أجل ذكره لكان يصلى عليه مرتين صلوات الله وسلامه عليه، لأن لكل مرة صلاتها. هذا مما قوى به قولهم إن الصلاة هنا من أجل الدعاء. وأيا ما كان، فإن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في الدعاء فيها فضيلة، وهناك أصول شرعية تقوي هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صحت عنه الأحاديث بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في التشهد، فالمتشهد في الصلاة يتشهد أولا ثم يثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. ولذلك مذهب طائفة من العلماء أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تخص التشهد الأخير، وقد ذكرنا هذه المسألة وبينا أن هذا القول هو الصحيح، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الدعاء، ولذلك محل الدعاء في التشهد الأخير. وإذا ثبت هذا فإنه قدم بين دعاء العبد صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأصول تقوي ما ذكر من فضيلة ومشروعية أن يكون في الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن غريب، عباس هو ابن عبد العظيم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب، وهو مولى الحرقة، والعلاء هو من التابعين، سمع من أنس بن مالك وغيره. وعبد الرحمن بن يعقوب والد العلاء وهو أيضا من التابعين سمع من أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عمر، ويعقوب جد العلاء هو من كبار التابعين أيضا قد أدرك عمر بن الخطاب وروى عنه.
هذا الأثر أثر عظيم عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بيّن فيه أهمية الفقه في الدين وأصل الفقه الفهم، وقال بعض العلماء إنه لا يكون إلا في عويصات المسائل مما يحتاج إلى إعمال فكر، فلا يعبر بالفهم إلا فيما يحتاج إلى إشغال فكر وذهن. والمراد بالفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية، ويكون الفقه في العبادات والمعاملات، ومراد عمر هنا فقه المعاملات. ففقه العبادات هو ما تمحض حقا لله عز وجل كالصلوات والزكوات والصيام والحج والعمرة، فهذه عبادات، ولا يمكن للعقل أن يدرك كثير من حكمها من عللها، ولذلك يقولون تعبدية غير معقولة المعنى. فإذا أمرك الشرع بثلاث ركعات عند غروب الشمس تجهر في اثنتين وتسر في واحدة، وتجهر في اثنتين متقدمتين وتسر في الأخيرة، وتجلس بينهما للتشهد، فإن هذا لا يدرك بالعقل علته ومعناه. وأما بالنسبة للمعاملات فإنها تشمل المعاملات المالية كالبيع والإيجارات والشركات والرهون ونحو ذلك، والمعاملات الشخصية كالأنكحة إثباتا لعقد النكاح كالنكاح وما يستلزم من المهر وشروط صحته من الولاية على النكاح والشاهدين ونحو ذلك، وكذلك الحقوق الزوجية المترتبة عليه، ثم ما يرفع هذا النكاح من الطلاق أو تكون له أحكام خاصة كالظهار والإيلاء ونحو ذلك، وتكون المعاملة جنائية كالحدود، جناية عن الأنفس بالقتل عمدا أو إهمالا كقتل الخطأ وما يترتب على ذلك، وتكون المعاملة قضائية وهي الفصل بين الخصومات والنزاعات والحجج والوثائق المعتبرة لذلك من شهادات وإقرار وغير ذلك من حجج وبينات. هذا كله يعرف بالفقه الإسلامي عبادة ومعاملة. وهنا خص المعاملة بالسوق، والسوق لا شك أن معاملاته مهمة جدا، فالسوق من أبغى هو أبغض البلاد إلى الله عز وجل. ففي صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بغض الله عز وجل للسوق لما فيه من الغفلة عن ذكر الله عز وجل والاشتغال بالدنيا، ولما فيه من غش المسلمين، فهناك يصبح القبيح حسنا ويغش الإنسان في بيعه وكلامه وخبره، كذلك أيضا لما فيه من النجش ولما فيه من التدليس ولما فيه من الأيمان الفاجرة، فيحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنه أعطي في سلعته كذا وكذا، وأن فلانا سامها منه بكذا وكذا، وأنه اشتراها بكذا وكذا، والله يعلم أنه من الكاذبين الفاجرين. فنظرا لاشتمال السوق على هذه المظالم والمآثم قل أن يسلم من إلا من سلمه الله برحمته وحفظه بلطفه سبحانه وتعالى. فالسوق مهلكة، فإذا دخل الإنسان السوق وهو عالم بالحلال والحرام لا يستطيع أن ينجو إلا بحفظ الله عز وجل ومعونته، فما بالك إذا كان جاهلا بالحلال والحرام. فإذا كان عالما كان أحوج ما يكون إلى معونة من الله حتى يطبق ما يعمله ما يعلمه. فكم من عالم بالحرام جاءه الشيطان من المداخل وزين له الشبهات التي تشككه في الحق حتى تأول فأحل الحرام والعياذ بالله، أو تشدد وتنطع فحرم الحلال، ونحن ذلك مما يعرف من تلبيس إبليس على خلق الله، نسأل الله بعزة وجلال أن يعصمنا. فالمقصود من هذا إذا كان عالما، فأما إذا كان جاهلا فالأمر أعظم، فإنه لربما عاش وشاب شعره ووهن عظمه حياته كلها وهو يأكل الربا يلعن صباح مساء وهو لا يدري. قد يقول أنا جاهل، نقول نعم جاهل، لكن لماذا لم تسأل العلماء؟ وإذا كنت جاهلا لماذا لم تستسل العلماء؟ ولماذا تقحمت نار الله عز وجل بالإهمال والتفريط؟ ولو كانت هذه التجارات تجهلها هل فيها ربح أو لا ربح فيها لأجثوت على ركبتيك عند التجار تسألهم عنها، ولبحثت عن فلان وعلان ممن تثق به حتى تعرف هل تقدم أو تحجم عن تجارتك. أما التجارة مع الله فهذا شيء لا يفكر فيه. فإذا أمر السوق عظيم، ولذلك ورد عنه في لفظ آخر أنه كان يمنع من لا يعرف أحكام الربا، وكان يقول إما أن يربي أو يوقع غيره في الربا. وفي هذا الأثر مسألة عظيمة نبه عليها العلماء وحكي الإجماع عليها، وهي أن العلم يكون فرض عين على الإنسان إذا ابتلي به. فإذا نزلت بالإنسان النازلة وجب عليه وهو لا يعرف حكمه وجب عليه أن يرجع إلى العلماء. فلو أراد أن يبيع أو أراد أن يشتري عليه أن يعلم ما الذي أحل الله له من هذه الصفقة التي يريد أن يبيعها أو يريد أن يشتريها حتى يكون على بينة. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولقد كان الناس إلى أزمنة قريبة كان الرجل لا يدخل في متجره شيء إلا وعنده حجة من الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام بسؤال العلماء عن حلاله وحرامه، ولا يمكن أن يتعامل أي معاملة حتى يسأل العلماء. أما اليوم فقد ركب الناس الصعب والذلول، فتجد الإنسان يفعل ويبيع ويتاجر ثم بعد أن ينتهي من ذلك كله إذا وقعت له مشكلة سأل، وأما إذا لم تقع له مشكلة فإنه حلال عنده يفعل ما شاء. ولربما دخل في الأمر العظيم من المشاريع التي قد لا تقتصر عليه بل ربما تكون فيها أطراف أخرى وفيها حقوق وذمم للناس، يحتاج إلى سؤال، يحتاج إلى استبيان، يحتاج إلى نصيحة، يحتاج إلى تذكير، ولا يقف يوما من الأيام على عالم. بل ربما إذا ضاقت عليه السبل ووجد أنه لا بد أن يسأل، فانظر إلى ذلك الاحتقار حينما يبعث رجلا من خدامه أو يبعث أي إنسان يبعثه لكي يسأل له. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما قدر الله حق قدره؟ هذا الذي أطعمهم وسقاهم وغناهم وكفاهم، ما أحلم الله عن خلقه. هذه النعم التي يرفل بها هذا العبد من الله عز وجل الذي أطعمه وسقاه وأحياه وامتن عليه بهذه الفضائل وأغناه من فضله العظيم سبحانه وتعالى، يستكثر أن يسأل عن حكمه وشرعه، ويستثقل أن يذهب للعلماء، ويستبعد أن يقف على أبوابهم، ويستنكف ويستكبر أن يذل لهم. ولكن إذا جثى بين يدي الله عز وجل وطال بين يدي الله وقوفه وعظمت خصومته واشتدت كربته عرف قدر العلماء، ولن يستطيع أحد أن يدرك منزلة العلماء وحقهم وعظيم قدرهم على الحقيقة إلا إذا وقف بين يدي الله عز وجل. فأول من يشهد على الأمم الأنبياء، ثم بعدهم العلماء. هؤلاء المؤتمنون على دين الله وشرع الله، حرام على مسلم أن يدخل إلى السوق حتى يعلم حلال الله وحرامه إذا أراد أن يتاجر، حتى يعلم شرعه ونظامه إذا أراد أن يأخذ ويعطي فيأخذ بما أذن الله له أن يأخذه، ويترك ما أمره الله أن يتركه حتى يلتزم بدينه ويكون مسلما كما أمر الله عز وجل. فبين هذا الخليفة الراشد هذا الأصل الذي أجمع العلماء عليه، أن العلم فرض كفاية على الإنسان إذا ابتلي أو أراد أن يطبق في العبادة والمعاملة صار فرضا عليه. فعلى سبيل المثال، لو أن شخصا أراد أن يحج أو أراد أن يعتمر فإنه يجب عليه أن يذهب إلى العلماء وأن يسألهم كيف الحج وكيف العمرة، ولا يأتي من عنده ويطبق أفعال الحج والعمرة. والدليل على ذلك حديث ابن عمر كما في رواية الدارقطني وأصل الحديث في الصحيحين عنه رضي الله عنهما أنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرامسة ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. هذا الحديث في رواية الدارقطني وقع السؤال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أي قبل الخروج إلى الميقات، فسأله ما يلبس المحرم، لأن المقدمون على الميقات، وأحكام الميقات منها الإحرام ومعرفة محظورات الإحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم، فبين له. استنبط العلماء من هذا أن العلم يصير فرض عين في العبادة والمعاملة. ومن هنا تجد بعض الناس يأتي ويفعل ما شاء في حجه ثم يقول: والله يا شيخ أنا جاهل بالحكم. وقد يكون هذا في ركن من أركان الحج، وقد يكون في أساسيات، ثم نقول العذب والجهل، جاهل ما عليك شيء. نعم، الجاهل ليس عليه شيء في مسألة الزجر، حينما الجبر في مسألة الجبر، جبر الكسر، وهو أن من فعل إخلالا قاصدا للإخلال هذا كسر في دينه ويأثم به، ولكن إذا لم يكن عنده علم أو أخطأ أو نسي سقط عنه الإثم. لكن تحمل التبعة وتحمل المسؤولية، فإنه يتحمل المسؤولية لأنه قصر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. رأى بعض الصحابة قد غسلوا أقدامهم ولكن أعقابهم تلوح، فقال: ويل للأعقاب من النار. فنحن نجزم كما ذكر الأئمة أن الصحابة لم يعلموا أن هذا الموضع قد غسل، لم يعلموا، فهم جاهلون، لكن قالوا جاء الوعيد بالويل والعذاب الشديد لأنهم قصروا في استيعاب المأمور. وهنا نقول قصر الجاهل في السؤال، وحينئذ كان الواجب عليه أن يحصل حكم الله عز وجل بسؤال أهل العلم. جاء للوقوف بعرفة يسأل أين يقف من عرفة ومتى يقف وإلى متى يقف، وجاء إلى لكي يبيت في مزدلفة يسأل عن أحكام المبيت، وهكذا بقية الأحكام خاصة في هذا الزمان. فالشاهد من هذا أن العلماء رحمهم الله قالوا يصير العلم فرض عين على الإنسان إذا ابتلي به عبادة ومعاملة. والدليل على ذلك قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإن هذا يدل على أن من لا يعلم أمرا أراد أن يتلبس به فعليه أن يسأل عن أحكامه حتى ينفذ شرع ربه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الفقه في الدين والاتباع لسنة سيد المرسلين، وأن يثبتنا على ذلك إلى يوم الدين، وأن يرحمنا وإياكم والمسلمين برحمته وهو أرحم الراحمين.
قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. حساب الجمعة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزر لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ورود ذكره حال قراءة القرآن، وما حكمها إذا كانت في الصلاة الفريضة والنافلة، أثابك الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا ذكرت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن على حالتين: الحالة الأولى أن يكون في الصلاة، مثل قراءة آية الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، عليه الصلاة والسلام. فإذا كان في الصلاة، فإن الصلاة إذا كانت فريضة مذهب جمهور العلماء على أنه لا يجوز له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكر أثناء القراءة، ويستوي في ذلك سؤال الرحمة والاستعاذة من العذاب، لأنه ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صلاته بالصحابة في الصلوات المفروضة الجهرية كالفجر والمغرب والعشاء
ما صح عنه حديث واحد أنه وقف عند آية رحمة أو آية عذاب، وهذا أصل صحيح، ولذلك جمهور العلماء التزموا الوارد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما كان الصحابة يتكلمون ونزل قوله تعالى قوموا لله قانتين، قال زيد رضي الله عنه فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فلا يتكلم إلا بالوارد في الصلاة فريضة كانت أو نافلة. فلما جاء في قيامه في الليل خص قيام الليل بذلك، ولذلك وسع بعض العلماء في القارئ أن يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكره في آية الأحزاب إذا كان في قيام الليل. وأما بالنسبة للمأموم فكذلك الأمر له، لأنه مأمور بالإنصات، قال صلى الله عليه وسلم إذا قرأ فأنصته، فالأصل أنه مأمور بأن يستمع للقراءة. فهذا بالنسبة للصلاة، ولكن ينبه على مسألة أنه إذا كان هناك من العلماء من يمنع من الكلام بالصلاة في آية الأحزاب خاصة الصلاة المفروضة، وهو المذهب الصحيح الذي تؤيده الأصول الشرعية، فتصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفسك، وقد وصف الله الذاكر له في نفسه بأنه ذاكر، قال من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. لكن السؤال الآن وهو مسألة فقه الإمامة، وقد كان بعض العلماء وبعض مشايخنا يقول من فقه الإمام ألا يعرض صلاة المأمومين إلى البطلان أو يوقعهم في الحرج بالمسائل الخلافية، فهذا من فقه الإمام. فالعوام إذا سمعوا آية الأحزاب، وقد شاهدنا ذلك ووجدنا إذا قرأ الإمام هذه الآية يصلون عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لربما تسمع في المسجد لها صجة وتحس أنهم يتكلمون ويرفعون أصواتهم بها، وهذا ينبغي للأئمة أن يفقهوه وأن يفطنوا له. وأشد من ذلك تخصيص هذه القراءة، أن بعضهم يقرأها ليلة الجمعة ويتعذرون بهذا أنهم يريدون أن يذكروا الناس بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرهم كما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرهم أن تفتح لهم درسا في مسجدك، ذكرهم أن تكلمهم تقول لهم اليوم يوم الجمعة أكثر من الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرهم في يوم الجمعة على المنبر، أما أن تأتي في صلاتهم وفي فريضتهم ووقوفهم بين يدي ربهم وهم مأمورون بالإنصات مأمورون بالسكوت وما وجدت تذكيرا إلا بهذا، فهذا أمر يعني ينبغي التنبه له، ليس من فقه الإمامة. وأما أثناء القراءة فالأمر أخف، ولكن إذا كان القارئ يقرأ وأراد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر مثل الأمر به يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أدركنا علماءنا ومشايخنا رحمة الله عليهم يقولون لا يرفع صوته، ينبس ويكون قوله يعني قريب إلى السرية، يصلي صلاة تامة كاملة. لماذا؟ قالوا حتى لا تختلط القراءة بالصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب من يشدد من القراء وهو من فقه القراء، لأنها لو ذكرت بعد الآية ظن الظان السامع أنها من القرآن، بغض النظر عن كون يعني نحن نعلم أنها ليست من القرآن. وذكروا في هذا قصة اليهودية المشهورة، قالوا عن رجل من اليهود أنه أراد أن يحرف القرآن، فنصحوا بعض أهل ملته بأنه لا يستطيع، فقال سأجرب، فذهب وسأل عن أعلم أهل زماني بالقراءة والقرآن فدل على شيخ، فجاءه وقال له أنه يريد أن يعرض عليه القرآن. فلما عرض عليه القرآن وهو متخف على أنه مسلم ولا يعرفه الشيخ، وكان القراء عندهم تشدد، وهذا من حقهم في حفظ كتاب الله، لولا الله ثم هذا التشدد ما وصل يعني لنا كثير من العلم صافيا من الشوائب. هذا الانضباط من أئمة السلف هو الذي حفظ به الدين والتابعين لهم. فالشاهد أنه جاء وقرأ عليه، فلما بلغ آية الأحزاب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال اليهودي اللهم صل على محمد، وذكر الصلاة تامة. فقال له الشيخ إذا بلغت هذا الموضع وقرأت هذه الآية وأردت أن تصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها مذهبان، بعضهم يقول يصلي في سره ولا يقطع القراءة، والصحيح أنه يصلي، ولكن الشيخ قال له لا تجهر كجهرك بالقراءة، لن يظن الظان السامع أنها. واليهودي يريد أن يعرف يعني مع أن أشد ما تكون العاطفة من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخلها بطريقة مع وجود الأمر بها، فقال له لا ترفع بها صوتك، يعني كصوت القراءة. فما كان من اليهود إلا أن استمع ثم مضى حتى أتم الختمة، ختم عليه القرآن، ثم قال له إني وجدت يعني خيرا بقراءة القرآن عليك وأريد أن أعيد عليك القراءة. فعرض عليه إما في المرة الثانية أو الثالثة، فنبهه ونصحه المرة الثانية أيضا، ثم أراد أن يعرض المرة الثالثة، فلما كانت الثالثة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ورفع صوته، قالوا نعم كان يرفع صوته أشد، فلما جاء في الثانية قال إني كنت قد وعظتك ونصحتك فلا تفعل، فلما جاء في الثالثة ورفع صوته قام إليه الشيخ وضربه ضربا شديدا، غير على كتاب الله عز وجل، وأحس أن هناك نوع من الغرض، فما كان مني إلا أن كان ذلك الضرب سببا في إسلامه، لأنه وجد أنه لا يستطيع أن الكتاب فعلا محفوظ إذا كان هذه الأمة عاطفتها مع نبيها عليه الصلاة والسلام، ولا يستطيع أن يزيد شيئا مأمورا به بعد الأمر ولا أن يرفع به صوته، كيف سيزيد داخل القرآن؟ وإذا كانوا بهذه المثابة من الأمانة والحفظ والضبط حتى ما استطاع أن يدلس عليهم، لأنهم أهل تدليس وأهل غش، ما استطاع أن يدلس عليه حتى مع ورود الأمر. فنسأل الله بعزتي وجلالي وعظمتي وكمان نجزي علماء الإسلام والمسلمين كل خير على حفظ الدين ورعايته وأمانته وتبليغهم له، ونسأل الله بعزتي وجلالي أن يرزقنا حسن الاتساع والاقتداء بهم. فالمقصود من هذا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في القراءة، ويكون بالصفة التي ذكرناها وعلى الضوابط التي بيناها سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما المناسبة من ذكر أثر عمر رضي الله عنه في باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟
يكون هذا بعض الأحيان في الرواة، يليق على الرواة، وبعض الأحيان يكون في السند، وهذا هو الموجود الآن في رواية العلاء رحمه الله من التابعين، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ: هل ورد دليل في فضل صيام شعبان أثابكم الله؟
شعبان ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما كان صيام النبي صلى الله عليه وسلم في نافلة أكثر من شعبان بعد رمضان، وهذا يدل على فضيلة الإكثار من صيام شعبان. والمقرر عند أئمة العلم رحمهم الله أن الإكثار من صيام شعبان المراد به التهيؤ لرمضان، ولذلك تجد من يصوم قبل رمضان مثلا في اليوم 23 24 يروض نفسه على الصيام، يدخل عليه رمضان وهو أقوى على الصوم لأنه قد ألف الصوم. والذي لا يصوم قبل رمضان ولا يصوم في شعبان تجده أول يوم من رمضان تجده متعبا منهكا، تجد ما يعتريه من الصداع والألم، قد يتعطل حتى عن بعض الطاعات والخيرات، فمن هنا تتقوى النفس على الخير بهذا الاستعداد. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صيام شعبان، وورد في حديث العلاء أيضا نهيه عن الصوم إذا انتصف شعبان، والجمع بينهما أن النهي المراد به من يضعف في الصوم، ولا شك أن الصوم بعد منتصف شعبان مداومة الصوم تضعف في رمضان وتؤثر على صيام رمضان، خاصة في غالب الناس، لأنه ليس كل الناس يطيق أن يصوم شهرا ونصفا متواصلا، ومن هنا يكون النهي لمن يضعف الصوم عن صيام رمضان، مع أن حديث العلاء فيه ما فيه ولا يعارض الأحاديث المتفق عليها الصحيحة. ومن هنا جمع بين كون النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان وبين كونه ينهى على أن المراد به إما الكراهة بخوف أن يضعفه، وهذا مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله، وإما أن يكون المراد به الخاصة من الناس من يضعفه ذلك، وإما المراد به السرد إتمامها سردا. وقد صح في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فهذا الحديث يدل على حرمة صيام يوم الشك، وذلك قال من صام يوم اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذه هي السنة، لأنه إذا صام يوم الشك زاد في المفروض، وهذا غلو في العبادة. ومن هنا النهي في شعبان عن الصوم بعد منتصف شعبان لمن يضعفه، ويوم الشك للجميع إلا من كان عليه نذر أو كان عليه صوم من عادته أن يصوم كالاثنين والخميس ونحو ذلك. أما بالنسبة لأيام شعبان نفسها كيوم النصر يصام لاعتقاد فضل ومزية، فهذا لا أصل له، لم يثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفاء الراشدين أنهم خصوا يوم النصر أو ليلة النصر بصلاة أو بصيام. وحمل ليلة النصر على أنها الليلة التي تقدر فيها المقادير، وتفسير حمل آية الدخان عليها أن أنزلناه في ليلة مباركة ضعيف، وهو قول ضعيف، لأن الأصل في تفسير القرآن أن يكون بالقرآن، وقد فسر الله الليلة المباركة بأنها ليلة القدر، فقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهي سورة كاملة تفسر هذه الليلة المباركة التي تقدر فيها مقادير السنة من الحول إلى الحول تاما حولا كاملا، وهذا هو الذي عليه العمل عند العلماء رحمهم الله. وأما تخصيص ليلها بالألفية بقيام الألفية ونحو ذلك، أو تخصيص ليلها بأذكار ودعوات وأوراد، كل ذلك من البدع والمحدثات، فلا ينبغي للمسلم أن يحدث في دين الله ما ليس منه، وعليهم يتبع الوارد. لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الدين وأداه تاما كاملا أنه خص ليلة النصف بقيام، ولا خص نهار النصف بصيام. وعلى هذا ينبغي المسلم أن يلتزم وأن يبتعد عن هذه الأمور التي لا أصل لها، والله تعالى أعلم. بسم الله.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كان لدي إخوة لأب وهم فقراء، هل لي أن أعطيهم من زكاة مالي أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيجوز إعطاء الأخ وأبناء الأخ من الزكاة بشرطين: الشرط الأول وجود الوصف الشرعي من فقر أو مسكنة أو غرم وهو الدين ونحو ذلك، والشرط الثاني أن يكون العطاء بدون محاباة، يعني لا يزيد عن حاجتهم. أما بالنسبة للقرابة، ما دام أن الله وسع عليك فنوصيك، هذا خارج عن السؤال، أن تتفقد قرابتك، ولا يليق بالإنسان أن يكون في نعمة وقرباؤه فقراء، بل عليه أن يحسن إليهم حتى لا يحوجهم إلى الزكاة. وكم من أناس لهم أقرباء وهم في غنى وثراء، يمتنع الناس من الإحسان على هؤلاء الفقراء لأنهم يعلمون أن قريبهم غني، وهذا فيه ضرر عظيم إذا كان الغني القريب لا يتفقد قرابته. ومن هنا ينبغي على المسلم أن يحمد نعمة الله عز وجل عليه فيتفقد قرابته بالإحسان، ولا يرضى أن يكون في رغد من العيش وقريبه وقد حلت له الميتة أو نزل إلى مقام الفقر. أما إذا كان شيء لا يملكه، شيء لا يستطيع أن يسد النقص فيه، فلا يكلف الله نفسا لا وسعها، وعليك أن تحرص على صلة رحمك، فإن الإحسان إلى الأقرباء من الرحم خاصة في حوائج الدنيا يبارك الله عز وجل فيه في عمر الإنسان، ويبارك له في رزقه، ويبارك له في عيشه. ومن القصص المشهورة عن رجل كان وجيها في قومه، شيخا لقبيلته، عمر فوق 120 سنة، وهذا الرجل كان في كامل صحته، إلا أن ضعف الكبر معه، لم يفقد سمعا ولا بصرا، ولم يفقد شيء من جوارحه، عقله معه، إدراكه معه، ولكنه منذ أن عرف عنه أن الله وسع عليه كان لا يصبح حتى يذهب إلى قرابته، كانوا في خيام في البادية، فيأخذهم من طرفهم من طرف آخر الخيام يتصدق عليهم بيتا بيتا حتى يرجع إلى بيته وقد طلعت الشمس. وكان هذا ديدن كل يوم، لا في غنى ولا في فقر ولا في شدة ولا في رخاء. فلما عمر هذا العمر، يحدثني الوالد رحمة الله عليه يقول كان من أبناء العم، يعني رجل مشهور ومعروف، قصة مشهورة. فالشاهد أنه كان يقول في آخر عمره: ما زالت الصدقة تمد بأعمارنا حتى مللنا العيش. فكان أبدا ما فقد لا في عقله، وكان من أحكم الناس وأعقل الناس، ولا في سمعه ولا في صحته، لا يذهب العرف بين الله والناس. هذه الأكباد الجائعة والأحشاء الظامئة، خاصة إذا كانت من القرابة، إذا أطفأت لوعتها وفرجت بإذن الله كربتها وأدخلت السرور عليها، يقع عند الله بمكان، وما تدري ما الذي يغفر من ذنبك ويستر من عيبك ويفرج من كربك ويكون من حسن العاقبة لك في ذخرك. فهذا فضل عظيم يوفق له السعداء أن يقيم لغنى، والإنسان يركب السيارات الفارهة ويسكن القصور والنعم في رغد من العيش، وقرابته يتململون لا يجدون فراشا ولا طعاما. أي قيمة للعيش إذا بلغ بالإنسان موت قلبه إلى هذا الشعور. إن من الناس من افتقر من أجل أن يغتني قريبه، وإن من ذل في مقام عز بين يدي الله ليعز قريبه. إن الحمي الوفي الرضي لا يمكن أن يرضى أن يرى قريبا له في منقص والله كمل له، بل عليه أن يبذل. ولذلك لما أنعم الله على نبيه بأعظم النعمة وهي الدين، أول ما أمر به عند صدع الدعوة: وأنذر عشيرتك الأقربين. أول ما يبدأ بالخير إذا فتح الله عليك في الدين والدنيا أن تبدأ بقرابتك، أن يصل بقريبي إلى أن تحله الزكاة وعندي رغد العيش وعندي السعة. هذا أمر مؤلم، وخاصة إذا مد القريب يده إلى الغير، وأنت تعلم أن قريبك يحتاج إلى سداد أجرة شقته، وهو لا يجد دخلا ولا يجد عملا، عنده فاقة وحاجة، والله وسع عليك. إن هذا امتحان لك، ابتلاء من الله عز وجل لك، لكي يختبرك في أقرب الناس منك. قال صلى الله عليه وسلم في قريش: إلا أن لهم رحما سأبلها ببلالها. فبل رحمك، كيف كل إنسان في غنى وعنده زكاة وأقرباؤه قد أصبحوا بمقام الفقر حل حتى حلت لهم الزكاة، ثم يسأل هل يعطيهم من الزكاة ولا؟ من الناس من يسأل هل يعطي القريب من الزكاة حتى يخرج من تبعة الإنفاق على القريب. وهذا لا شك من حرمان، نسأل الله السلام والعافية. فنسأل الله بعزتي وجلاني أن يعين على صلة الرحم. دخل صلى الله عليه وسلم المدينة، فأول ما دخل نطق بأربع كلمات طيبات مباركات، وما بالك أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الهجرة وهذه الطيبة الطيبة، أول ما يتكلم به سيكون من أعظم الأمور، وسيتكلم بأحوج ما يحتاجه الناس إليه. كما في الصحيحين قال أربع كلمات، قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء، يعني حينما قدم في هجرة، فإذا هو يقول: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. صلوا الأرحام، وصلة الرحم تكون بالمادة، تكون بالحس، تكون بالمعنى. فأنت صل رحمك وأنت في الثراء والنعمة، عندك جاه، عندك تتوسط لهم، تشفع لهم في الحدود الشرعية ونحو ذلك، تبذله لقرابتك. فالقريب ما أحوجه إليك، فتتق الله عز وجل وتفعل ذلك لله، لا حمية ولا عصبية ولا من أجل أن يثنوا عليك، ولكن لله وفي الله، وأداء لحق الله عز وجل عليك وجميل نعمته وجليل منته لديك. نسأل الله بعزته وعظمته وكماله أن يرزقنا صلة الرحم وأن يعيذنا من قطعها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن شاء الله بالنسبة للدورة الحرم ستبدأ في آخر شعبان، أخرناها، كان مفروض أن تكون الأسبوع القادم، لكن إن شاء الله ستؤجل إلى ما بعد الأسبوع القادم. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.